عامة لعموم لفظها، فإنه قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، ومن هنا من أدوات العموم. ولذلك فالوصية للجميع أن تكون مقاصدهم أخروية. وأما أمور الدنيا فإن الله جل وعلا يمتن على عباده بأن يعطيهم إياها، ولن يؤتى الإنسان من الدنيا إلا ما كتب له. ومن هنا فليجعل المؤمن دعاءه أو صدقته أو غير ذلك من أعمال الإحسان التي يؤديها بنية الآخرة، ومن نوى الآخرة جاءته الدنيا وهي راغمة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام. نستأذن عليكم ببعض الاتصالات. أم جواد تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي أختي.
الشيخ عندي سؤالين. السؤال الأول، ما هو حكم لبس الذهب الملبوس؟ هل في زكاة ولا لا؟ السؤال الثاني،
زكاة الذهب الملبوس. طيب
السؤال الثاني، أنا أخرج من منزلي قبل صلاة الفجر بساعة يمكن، مجرد ما أركب الباص أبدأ صلي التهجد وأروح السيارة، هل يجوز؟
طيب تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا يا أم جواد. عائض تفضل. يا عائض.
نعم
تفضل يا غالي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يحفظك ويرعاك. قول الإنسان لمن عزاك أداراك الله مكروه، مع أن المكروه قد يقع للإنسان في
طيب.
كل لحظة.
هل عندك سؤال آخر يا عائض؟
سلامتك.
حياك الله يا مرحبا. وياك راكان تفضل. راكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يسعدنا وياكم ويجمعكم الجنة.
آمين وياك. آمين. تفضل.
الله يسعدك. بغيت من الشيخ الله يسعدك يا شيخ سعد الله يجمعك في الجنة.
آمين.
أنواع الاستسقاء بالنجوم، الجائز منها وغير الجائز، الاستسقاء بالأنواع والنجوم. الجائز منها وغير الجائز، اللي توضح لنا أكثر الله يجزاك خير.
طيب سؤال آخر.
لو جاء الإنسان وقد فاته الركوع الثاني من الجمعة، الركوع الثاني من الجمعة ماذا يصنع؟ الله يسعدكم كلكم الجميع.
طيب اسمع الجواب إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا. سعد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالي الله يجزاكم خير.
تفضل.
صلاة الجمعة عندنا في المسجد، يمتلي المسجد الآن.
نعم.
فيصلون في الساحة الخارجية وفيه فرشة تجمعهم فيها، لكن المشكلة بينهم وبين الجماعة اللي في المسجد طريق عزكم الله أنها المدخل، فهل صلاتهم صحيحة؟ والسؤال
يعني أنت قصدك أنهم يصلون في الساحة الخلفية لكن في فراغ بينهم وبين، يعني ما تتصل الصفوف.
اي نعم. وفي برضو في ناس يصلون برا المسجد، يعني بفرادة بينهم وبين المسجد شارع، مثل ما نقول فاضي يعني.
طيب هل عندك سؤال آخر؟
بس هذا الله يجزاك خير. السؤال لو سمحت الشيخ تقدر تواصل.
طيب ابقى معنا زملاء في الكنترول يعطونك الرقم. شكرا جزيلا حياك الله يا ركان. طيب نبدأ على بركة الله بالأسئلة. أختنا أم جواد سألت عن حكم زكاة الذهب الملبوس أو المستعمل.
هذه المسألة من مواطن الخلاف بين أهل العلم. من المقرر عند أهل العلم أن الزكاة ركن من أركان دين الإسلام، وأن الأصل في الذهب أنه تجب زكاته، لقوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولكن بالنسبة للحلي المعد للبس أو العارية، هذا وقع فيه اختلاف بين أهل العلم بعد تبين أن أصل الذهب والفضة تجب زكاته، وأن الذهب الذي يعد للبس إذا خرج عن حد المألوف والمعتاد فإنه أيضا تجب زكاته بالاتفاق، وهكذا إذا استعمل الذهب من الحلي استعمالا محرما كما لو كان يلبسه رجل فإنه تجب زكاته باتفاق أهل العلم. أما الذهب الذي يعد لللبس والعارية وكان معتادا ولا يلبس على جهة محرمة فهذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، ف فالجمهور ومنهم مالك والشافعي وأحمد يرون عدم وجوب الزكاة فيه، ويستدلون على ذلك بحديث جابر ليس في الحلي زكاة، ولكن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية راوي يقال له عافية بن أيوب وهو من الرواة الضعفاء، ويستدلون عليه بأن عددا من الصحابة أفتوا بعدم وجوب الزكاة في ذلك، ولكن هذا الاستدلال أيضا ضعيف لأن الصحابة اختلفوا، الصحابة اختلفوا، وعند اختلاف الصحابة لا يصح أن نحتج ونستدل بقول بعضهم دون بعضهم الآخر. واستدلوا أيضا بقياسه على بقية أموال القنية التي يستعملها الإنسان لخاصته مثل بيته وسيارته ونحو ذلك، وهذا الاستدلال يعني استدلال قياسي فيه شيء من الضعف، لأن العلة التي ذكرت هنا لم تكن منصوصة، والأصل في الأموال أنه لا تجب فيها الزكاة إلا ما نص عليها الشارع. والقول الثاني في هذه المسألة أن الزكاة واجبة في الحلي المعد للاستعمال والعارية، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة، وقد قال بهذا المذهب وبهذا القول طائفة من فقهاء المذاهب الأخرى، وكان مشايخنا هنا يفتون بهذا القول بناء على أن الأدلة قد دلت على رجحانه، ويستدلون عليه بعدد من الأدلة، منها عموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة من مثل آية التوبة التي قرأتها قبل قليل، ويستدلون عليه أيضا بأحاديث وردت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كانت تلبس ذهبا هل تؤدين زكاة هذا، كما ورد في سنن أبي داود وغيره بأحاديث متعددة يقوي بعضها بعضا. ومن ثم فالقول بإيجاب الزكاة هو أرجح الأقوال في هذه المسألة لدلالة الأدلة على ذلك.
جميل، أحسن الله إليكم. أم سعد تفضلي. يا أم سعد
هلا،
سؤالك يا أختي.
سؤالي، عندي سؤالين يا شيخ.
تفضلي.
عندي سؤالي الأول، عندي بيت ورث،
نعم،
مجلتنا،
اي نعم،
وابغى ارهنه في البنك، ارهنه في البنك واخذ القسط حقه وابني به بيت ثاني، هو يقعد مستاجر البيت.
طيب، ما هو سؤالك؟ طيب،
سؤالي هل يجوز لي استفيد من اجاره بعد ما ارهنه في البنك؟
يعني
بالاخير بالاخير
يعني انت تقولين تبي ترهنين البيت عند بنك، ومقابل مقابله تاخذين تمويل.
ايوه،
اي نعم. وسؤالك هل يجوز تستفيدين من العائد من الرهن خلال الفتره هذه؟
الايجار، طيب، طيب، طيب. الفتره اللي ما يسحب مني القسط، بعدين الايجار سحب القسط مني احول ايجار البيت للبنك. طيب.
سؤال آخر.
السؤال الثاني، صلاة الفريضة،
نعم،
4 ركعات، يوم أخذت الركعتين الأولى سلمتي
بعد في التشهد الأول،
التشهد الأول سلمت، نسيت، بعدين قمت وجبت ركعتين الثاني وسلمت، هل فعلي ذا صحيح ولا أني
سجدتي للسهو ولا لا؟
سجدت
للسهو. طيب، تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. طيب مريم تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي يا أختي.
حابة أسأل شيخ سؤالين، حكم ملابس أطفال اللي عليها صور سواء شخصيات أو كرتون أو كذا.
طيب، عندك سؤال آخر؟
أيوة، يوجد جهاز صغير زي الريسيفر بقيمة معينة، يعني بسيطة،
صوتك في مشكلة يا مريم، بعض الكلام غير واضح، تقولين ايش في جهاز؟ ايش
جهاز صغير بس قنوات المجد حتى المشفرة بس بسعر يعني جدا عادي، هل هذا يجوز او لا؟
طيب، تسمعين الجواب، شكرا جزيلا. بقي شيء؟ طيب، نواصل الأسئلة. اختنا ام جواد تقول انها تخرج من بيتها للعمل قبل الفجر بما يقارب ساعة، تركب الباص وتذهب في الطريق، يبدو أن مكانها في منطقة بعيدة. السؤال تقول: إذا ركبت الباص قبل الفجر بساعة فإنها تصلي التهجد وهي جالسة في الكرسي، فهل هذا مشروع أم لا؟
صلاة النوافل على الراحلة قيده أكثر أهل العلم بأن يكون ذلك في السفر. قد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل في السفر على راحلته حيث توجهت، وبالتالي دل هذا على أن أداء الصلاة النافلة على الراحلة إنما يكون في الأسفار. فإذا خرجت من عامر بلدها الذي تسكنه فلا حرج عليها في كونها تصلي صلاة النافلة وهي جالسة باتفاق أهل العلم. ولكن داخل المدينة هل يصلى صلاة النافلة على الراحلة خصوصا لمريد السفر؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، وقد أجازه طائفة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، لكن جماهير أهل العلم على أنه لا يصح للإنسان أن يؤدي النافلة على الراحلة وهو في غير السفر. وهذا الوقت وقت السحر هو وقت يستعمل عادة في الاستغفار، وقد قال تعالى: وبالأسحار هم يستغفرون. ومن هنا فإننا نوصيها قبل الخروج من عامر البلد بأن تكثر من الاستغفار.
أحسن الله إليكم. أخونا عائض سأل يقول: في العزاء إذا عز الإنسان أهل الميت فإنهم يردون أحيانا ويقولون: لا أراك الله مكروها، فهل هذا مشروع أم لا؟
كلمة المكروه تعني أن النفس تكره ذلك الأمر، ولكن المكروه قد يكون خيرا للإنسان، كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وكما قال جل وعلا: وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ومن هنا فالذي أوصي به إخواني أن يستبدلوا كلمة مكروه بشر: لا أراك الله شرا، ليكون ذلك هو الموافق لما ورد في الأدلة الشرعية.
أخونا ركان سأل عن الاستسقاء بالنجوم وبالأنواء، هل يوجد منها شيء جائز؟
كلمة استسقاء معناه طلب السقيا، ولا يجوز أن تطلب السقيا من غير الله جل وعلا، ولذا كان الاستسقاء بالنجوم من أحد الأمور الشركية التي لا يجوز للإنسان أن يقدم عليها. ومنزل السقيا ومنزل الأمطار هو رب العزة والجلال، وهو الذي يتوجه إليه بالدعاء والطلب. ولكن علم النجوم منه علم يعتقد فيه أن النجوم تؤثر على الكائنات، وبالتالي ما هذا الفعل وهذا العلم علم باطل، ولا يجوز للإنسان أن يتعلمه أو أن يصدق ما فيه أو أن يذهب لأهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم اقتبس شعبة من السحر، وفي لفظ الشرك. وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتعلم هذا النوع من أنواع العلوم. ومن أنواع العلوم الاستفادة من النجوم فيما يتعلق بمعرفة الطرق والاهتداء بها في معرفة الجهات، ومنها أيضا معرفة المواسم، مواسم إنزال الله للأمطار ومواسم إرسال الله للهبوء للرياح ونحو ذلك، فهذا أيضا جائز ولا حرج فيه، بشرط أن لا يجزم فيه بشيء، وبشرط أن لا ينسب الفعل إلى النجوم وإنما ينسب إلى الله تعالى.
صلى الله عليكم. السؤال أيضا عن من جاء إلى صلاة الجمعة وقد فاتته الركعة الثانية، ما الواجب عليه؟
إذا لم يدرك الإنسان الركوع في الركعة الثانية من صلاة الجمعة فإنه لا يعد مدركا لصلاة الجمعة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، فدل هذا على أن من لم يدرك الركعة فإنه لا يعد مدركا للصلاة. ومن ثم إذا جاء إلى الإمام وقد رفع من الركوع الثاني ودخل معه فإنه إذا سلم الإمام يأتي بأربع ركعات صلاة الظهر، وذلك لأنه لم يدرك صلاة الجمعة.
أخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في وسائل التواصل، سؤال عن بر الأم بعد موتها، وأخذناها الوالدين بشكل عام، ما الذي يبر به الإنسان والديه بعد موتهما؟
للوالدين فضل كبير، خصوصا الوالدة، ولهما حق عظيم، وبالتالي على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بأنواع الأعمال الصالحة التي تنفعهم في آخرتهم، ومن تلك الأعمال الدعاء لهما بالمغفرة والرحمة، برفعة الدرجة، برضا رب العزة والجلال عنهما. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد يدعو له. ومن هنا فإن الدعاء عظيم النفع خصوصا للأموات، ولذا ذكر الله جل وعلا من دعاء الولد وقوله: رب فقد ربياني صغيرا. وكذلك من الأعمال الصالحة التي ينال الوالدين أجر بسببها تقديم الصدقات، ومن ذلك سقي الماء، ومن ذلك الصدقات الجارية، والتبرع في الأوقاف الخيرية. وقد جاء في الحديث أن سعد بن أبي وقاص جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها، وأظنها لو بقيت لتصدقت، أفينفع وأنا أتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. وهكذا من الأعمال الصالحة التي ينال الوالدين أجر بسببها صلة الولد بر أبويه وأهل وده من الأصدقاء والمعارف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه. وهكذا أيضا من الأعمال الصالحة التي تنال الوالدين ويصل أجرهما للوالدين ما يتعلق بالحج والعمرة. وقد جاء في حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج عن أبيك واعتمر. وهكذا أيضا من الأعمال الصالحة التي تنال الوالدين نشر العلم بنية أن يكون الأجر للوالدين، سواء في ذلك بطبع كتب، أو بترتيب الأشرطة، أو بتقطيع مقاطع الخير وفتاوى أهل العلم، أو بتيسير الاطلاع على الكتابات العلمية البحثية ونحو ذلك. فهذا كله من الأعمال الصالحة التي ينال الوالدين أجر بسببها.
أحسن الله إليكم. طالب علم سأل يقول: هل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بين قراءته في سورة الفاتحة والسورة التي بعدها؟
نعم، ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسكت بعد القراءة، والجمهور يرون أن لفظة القراءة يراد بها السكوت بعد الفاتحة، وبالتالي يستحبون أن يسكت الإمام بعد الفاتحة من أجل أن يتمكن المأمومون من قراءة الفاتحة.
بالنسبة للحديث الذي جاء في فضل التبكير إلى يوم الجمعة، من إلى صلاة الجمعة، من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بقرة إلى آخره. حمدة تقول: متى كأنما قرب بدنه. حمدة تقول: متى يبدأ حساب الساعة الأولى؟
نعم، جماهير أهل العلم يرون أن احتساب هذه الساعات يبتدئ من ارتفاع الشمس قيد رمح، وذلك لأن جميع هذا الوقت وقت لاستقبال الجمعة، ويرون أن هذا هو المقصود بالحديث، وهذا هو مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد خلافا للإمام مالك رحمة الله على الجميع.
أخونا سعد يقول: في صلاة الجمعة الصفوف متصلة في المسجد، لكن أحيانا خارج المسجد يكون هناك فيه انقطاع بسبب وجود ممرات، أو بعض الأشخاص قد يصلون فرادى في أماكن متفرقة، فما الحكم في ذلك؟
الانقطاع اليسير لا يؤثر، يعني القاعدة عندنا أن صلاة الجماعة إنما قيل لها هذا الاسم لاجتماع الناس، فإذا لم يكونوا مجتمعين فإنه لا يطلق عليهم اسم صلاة جماعة، ولذا فكان الصواب اشتراط اتصال الصفوف بين المصلين، لكن الانقطاع اليسير الذي لا يؤثر مثله فإنه لا يقطع الجماعة، مثل الممر الذي وضع لخروج المصلين، ومثل الدواليب التي توضع من أجل وضع المصاحف فيها. وهنا أنبه إلى شيء، وهو أن المأمومين على نوعين: النوع الأول من كان يصلي داخل المسجد، فهذا تصح صلاته وإن لم يكن متصلا بالصفوف، فهذه الممرات اللي داخل المسجد لا تقطع صفوف المصلين. لو قدر أن المسجد 100 صف وهناك مع الإمام صف، ووجد مثلا كبير سن أو نحوه يصلي معه رجل في آخر المسجد، فحينئذ نقولها ما دام داخل المسجد فصلاته صحيحة ومتابعته للإمام لا إشكال فيها، وإنما الكلام في من كان يصلي خارج المسجد، فهذا هو الذي نشترط عليه أن يكون ما بينه وبين المصلين متصلا ليصدق عليه أنه في جماعة المصلين. ومن ثم فإذا كان هذا القاطع داخل المسجد فلا يؤثر، وإذا كان خارج المسجد نظرنا، فإن كان مثله مغتفر ولا يلتفت إليه وهو شيء يسير فحينئذ لا عبرة باليسير، وأما إن كان بعيدا بعدا فارقا ففي هذه الحال لا يصح للإنسان أن يقتدي بالإمام.
أم سعد تقول عندها بيت ورهنته وأخذت مقابله تمويل، سؤالها هل يجوز لها أن تؤجر هذا البيت وتأخذ إيجارة وهو على في الرهن؟
نعم، إذا رضي صاحب الدين بذلك فلا حرج، وإذا كان هناك غلة فالفقهاء يقولون بأن غلته تكون رهنا مثل أصله، لكن إذا كانت ستسدد به الدين فحينئذ لا حرج عليها في ذلك، لأنها أصلا سلمته لصاحب الدين، وبالتالي أصل التأجير جائز ولا حرج عليها فيه وتأخذ إذن من الراهن. وأما بالنسبة للأجرة وسداد الدين به فلا حرج عليها بلا إشكال.
سؤالها الثاني تقول أنها صلت الفريضة 4 ركعات أو صلت الفريضة، لما جلست التشهد الأول في التشهد الأول سلمت سهوا، ثم بعد ذلك تذكرت وقامت وأتت بركعتين أخريين ثم سجدت السهو، هل فعلها صحيح أم لا؟
جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إحدى صلاتي العشي فسلم من ركعتين، ثم قام إلى ناحية المسجد واتكأ وشبك بين أصابعه، فقام له رجل يقال له ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كل ذلك لم يكن. قال: بلى قد نسيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر عن ذلك فوافق ذا اليدين في إفادته، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين الباقيتين فصلاهما، ثم سلم، ثم سجد سجدتي السهو بعد ذلك ثم سلم. فهذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي فإن ما فعلته بكونها أكملت صلاتها إذا لم يكن هناك فاصل بين سلامها الأول وإكمال صلاتها فلا حرج عليها فيه، وصلاتها صحيحة إن شاء الله تعالى.
استدم عليكم فاصل قصير أيها الإخوة والأخوات، فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي. خذ اليمين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل.
اهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. نواصل الأسئلة مع الاتصال. ابو عبد الرحمن تفضل. تفضل يا ابو عبد الرحمن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
سلمت الله يبارك فيك.
تفضل يا غالي سؤالك.
سؤالي يا طويل العمر صار علي حادث خطأ.
ما تشوف شر ان شاء الله ما تشوف شر
ان شاء الله ما يجيك. وتوفي وقال لي واحد ان في عتق رقبه في افريقيا ومؤكد يعني واثق من هو ارسل لي صك وارسل له الفلوس وقال هذا الكفاره حقتك انك اعتقت رقبه. هل الفعل ذا صحيح ولا لا؟ وهل عشان تبرأ ذمه بس؟
طيب عندك سؤال اخر ابو عبد الرحمن؟
لا يعطيك العافيه ما قصرت.
الله يعافيك. بقي اسئله. حمدان تفضل.
الو
تفضل يا حمدان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال الله يحفظكم يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول كنا مسافرين.
نعم.
أنا والأهل. وأخر المغرب العشاء.
يعني جمع تأخير. طيب.
لكن الصلاة بدأت بصلاة العشاء. والآن كانوا بصلوا خلفي بصلاة المغرب.
ليش بديتها بالعشاء؟
لأنه وقت صلاة
عشاء
يعني.
يعني أنت لما شفتها وقت العشاء قلت بصلي العشاء أول الحاضرة ثم أصلي المغرب بعدها.
ثم أفصل المغرب بعد.
طيب واللي وراك صلوا بنية المغرب.
صحيح.
طيب عندك سؤال آخر يا حمدان؟
أي نعم. السؤال الثاني انتشرت على السجادة السوداء هذا اللي عليه صورة الكعبة أو الحجر أو مقام إبراهيم. البعض يعني الاخوان يقول ما يجوز تصلي على السجاده هذا وعليها الكعبه المشرفه او صوره الكعبه او مقام ابراهيم او صوره الحجاب حق الكعبه. الله يجزاكم خير.
ابشر ان شاء الله تعالى. حياك الله يا مرحبا. ابو عبد العزيز تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاكم الله بالخير.
يا هلا والله وغلا. تفضل يا عبد العزيز.
عندي استفسار في سوره الكهف. ذكر في الايه 77 فانطلقا حتى إذا آتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقام قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا.
طيب
وفي الآية 82 ذكر أن الجدار كان لغلامين يتيمين في المدينة فذكر في السابق أنها قرية وذكر في لاحقا انها مدينه.
طيب
هل كان الغلامين في مدينه اخرى ولا في نفس المدينه؟
طيب.
وما هي المدينه؟
عندك سؤال اخر؟
شكرا.
حياك الله يا مرحبا. طيب نواصل الاسئله. اخونا دعوه سأل يقول اذا اراد الانسان ان يسافر ودخل عليه الوقت مثلا سيسافر بعد العصر ودخل عليه وقت العصر ثم سافر هل نقول انه يجوز له ان يقصر الصلاه ولا بحكم أنها دخل وقتها يجب أن يصليها تامة؟
جماهير أهل العلم يرون أنه يجب أن تصلى تامة. قالوا وجب تامة فتعلقت بالذمة كذلك فتصلى على هذا المنوال. وهذا هو مذهب الحنابلة وطوائف من أهل العلم. وهناك جماعة من أهل العلم أجازوا قصر الصلاة حينئذ وستدلوا عليه بقوله جل وعلا وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. قالوا ولم يفرق في الضرب في الأرض بين كونه قبل دخول الوقت أو كونه بعد دخول الوقت. ولذلك لعل القول الصواب هو جواز أن تقصر الصلاة في هذه الحال لأن العبرة بوقت الأداء.
ياسر يقول إذا ضر الإنسان أحدا من البشر أو تسبب له بالضرر ولم يتمكن من الوصول إليه لأخذ الحل منه السؤال ما الذي يفعله الآن؟
إذا لم يتمكن فإنه يحسن إليه بأنواع الإحسان سواء بالثناء عليه إن كان ممن يعرف شخصه أو بالصدقة والإحسان الذي يصل ثوابه وأجره إليه، فإن الله تعالى قال في وصف أهل الإيمان: ويدرؤون بالحسنة السيئة، وقال جل وعلا: إن الحسنات يذهبن السيئات.
مريم سألت عن الصور التي تكون على ملابس الأطفال، ما حكمها؟
نعم، هذا يعني الذي نشير به عدم استخدام هذه اللباس من أجل أن لا تتعود أذهان الصبيان والبنات على الصور ونحوها، وفي الحلال غنية عن المشتبه.
أبو عبد الرحمن سأل يقول: وقع منه حادث خطأ وكانت المسؤولية عليه وتوفي الطرف الآخر، أراد أن يعتق رقبة، يقول فإنه تواصل مع أحد الأشخاص خارج المملكة وأخبره أنه يوجد عتق رقبة وحول له المبلغ وأرسل له ورقة تثبت هذا العتق، فهل تبرأ ذمته بذلك أم لا؟
في عصرنا الحاضر هناك اتفاقات دولية بمنع الرمل وبوجوب تحرير الأرقاء، ومن ثم فإجراءات الدول لا تقر وجود المماليك فيها، ثم من جهة أخرى كثير من هذه الإفادات لا يعلم عن صدقها. قد أخبرنا عن حالات متعددة كان فيها اتفاق بين شخصين يقومون بادعاء أن أحدهما مملوك للآخر من أجل أن يأخذوا مبلغ تكفير أو شراء الرقبة ثم يقتسمون ذلك المال، وحينئذ نقول بأن الرقبة في عصرنا الحاضر في حكم المعدوم، وبالتالي ينتقل الإنسان إلى الصيام فيصوم شهرين متتابعين.
حمدان سأل يقول: هو كان مسافر فأخروا المغرب والعشاء، فصلى بأهله العشاء هو بنية العشاء وأهله صلوا خلفه بنية المغرب، السؤال هل فعله صحيح أم لا؟
فعله خاطئ، وكان الواجب عليه تقديم صلاة المغرب على صلاة العشاء، ولا يجوز له أن يقوم بتقديم صلاة العشاء بدون سبب مشروع، ولذلك عليه أن يعيد الآن صلاة العشاء لكونه لم يؤدها على صفتها المشروعة.
نعم. السؤال الثاني يقول: الآن تأتي السجادة التي يصلي الإنسان عليها، يكون عليها صور من صورة الكعبة، صورة مقام إبراهيم، هل يجوز الصلاة عليها أم لا؟
الأصل في الطاهرات أنه يجوز أن يصلى عليها ما لم يرد دليل من الشرع يدل على عدم جواز أداء الصلاة على مثل ذلك، ومن ثم لا حرج في أن يصلى على هذه السجادات، لكن ننبه إلى أمر وهو أن هذه السجادات ليس لها مزية على غيرها، يعني بعض الناس يعتقد أن السجادة اللي عليها صورة المسجد أو صورة الكعبة أفضل وأنها أحسن وأولى، فنقول هذا ليس بصحيح، بل الأولى الصلاة على السجادة التي ليس فيها شيء من الرسوم أو النقوش أو غيرها، فالسجادة التي تكون سادة أولى بحضور القلب وتجميعه في الصلاة، وأما ما فيها رسوم سواء كانت لمساجد أو غيرها فقد تكون مشغلة للمصلي في أثناء صلاته، وبالتالي فليست الصلاة على هذه السجادات التي عليها هذه الرسوم للمسجد أو الكعبة فاضلة، بل هي مفضولة وهي يعني مرجوحة، والأولى والأحسن الصلاة على السجادات التي لا يكون فيها شيء من الرسوم أو التصاوير.
عبد العزيز سأل عن قصة الخضر مع موسى عليه الصلاة والسلام في سورة الكهف، في قول الله عز وجل: فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، ثم في آخر القصة قال الله عز وجل: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، في الأولى قرية وفي الثانية مدينة.
نعم، هناك منهجان لأهل التفسير في هذه الآيات، منهم من يقول بأن المدينة والقرية اسمان يطلقان على المحل الواحد، فهي قرية باعتبار ومدينة باعتبار، وبالتالي لا يمتنع من إطلاق الاسمين على محل واحد، وهناك طائفة أخرى قالوا بأن الكنز في القرية وهي في محل نائن عن محل اليتيمين. فإن اليتيمين كانا يسكنان في المدينة، وبالتالي احتاج إلى من يقوم بالبناء على محلهم وعلى موطن كنزهما من أجل ألا يكتشف ومن أجل ألا يأخذه الآخرون. فهذان قولان مشهوران عند أهل التفسير.
هنا سأل عن اسم هذه المدينة، السؤال ما سكت عنه القرآن، هل يفضل يحسن السؤال عنه؟
يعني على العموم على كل لا يتغير الحكم والفائدة والثمرة التي قصدت في هذه السورة. وهذه السورة سورة الكهف سورة عظيمة، فيها ترغيب الإنسان في أن يترك البيئة غير المحمودة، سواء في أصدقاء أو في مدينة أو في غيرها، وأن الإنسان يتنقل من أجل اختيار العمل الصالح الجيد لتكون له بيئة صالحة. يعني لما ذكر الله جل وعلا قصة أصحاب الكهف، أصحاب الكهف انتقلوا من البيئة التي كانوا فيها وذهبوا إلى الكهف ليعبدوا الله جل وعلا فيه، فيه إرشاد للإنسان أن يترك البيئة الفاسدة للبيئة الصالحة التي يعبد الله جل وعلا فيها. وهكذا في قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فهذه القصة أو هذا التوجيه فيه أيضا ترغيب الإنسان في أن يختار البيئة الصالحة من الأصدقاء. وهكذا أيضا في قصة الخضر عندما كان يتنقل من مكان إلى مكان، فهو كان يترك البيئة التي هو فيها من أجل أن يحقق أمر الله جل وعلا. وموسى عليه السلام كان ينتقل معه من أجل أن يتعلم منه، ففي هذا ترك الإنسان لبيئته من أجل عمل صالح أو طلب علم. وهكذا في قصة ذي القرنين عندما كان يتنقل من مكان إلى مكان حتى بلغ مغرب الشمس وبلغ مطلع الشمس وبلغ بين السدين. فهذا تذكير للإنسان بالانتقال عن البيئة غير الملائمة لطاعة الله عز وجل، للبيئة التي يكون فيها طاعة لرب العزة والجلال. ولذلك كانت هذه السورة مما يستحب للإنسان أن يقرأه في يوم الجمعة، فإنها سورة عظيمة، وقد ورد أن من قرأها في يوم الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وثلاثة أيام. ورد في حديث آخر أنه من قرأها يوم الجمعة جعل الله له نورا إلى يوم الجمعة الآتي. وما ذاك إلا لفضل هذه السورة. ولذلك نرغب إخواننا أن يقرؤوها، ونرغب منهم أيضا أن يتفكروا في المعاني التي اشتملت عليها، ومن مقاصدها التذكير بانتقال الإنسان من البيئة الفاسدة، سواء كانت مدينة أو كانت أصدقاء أو كانت أي بيئة لا تحث الإنسان على طاعة الله، إلى أن ينتقل إلى البيئة التي تكون سببا من أسباب إقبال الإنسان على طاعة الله جل وعلا.
صلى الله عليكم. روان تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي أختي.
السؤال الأول، أنه أنا اعتمرت قبل فترة ويوم قصيت شعري في جزء أقصر من الثاني.
نعم.
وقصيت الجزء الطويل منه بس ما قصيت الطرف يعني صغير، هل علي شيء؟
السؤال الثاني
أنه بعد ما أحرمت خلصت طريقنا الحرم لبست جاكيت. نعم. يعني عادي أو لا؟
أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا جزيلا. بقي معنا تقريبا أقل من دقيقتين مع الشيخ. أختنا روان تقول إنها قصت شعرها بعد العمرة، لكن قصت جزء طويل وتركت القصير بحكم أنها شعرها غير متساوي. فالسؤال، هل يجوز ذلك أم لا؟
الأصل في قص الشعر في النسك أن يقص من عموم الرأس، كما قال تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين. ومن هنا فإن الأصل تعميم القص لجميع الرأس، لكن لا يلزم الأخذ من كل شعرة، وإنما إذا عم عموم الرأس فإنه يكفي ذلك.
السؤال الثاني، اعتمرت أو أحرمت بلبس ثم لبست فوقه يعني معطف وغير ذلك، فما حكم ما حكم هذا الفعل؟
نعم، إذا كان اللباس الثاني يجوز للمحرمة لبسه فلا حرج عليها في لبسه ولا يؤثر ذلك على عمرتها، إذ ليس من محظورات الإحرام أن يغير المحرم ثياب الإحرام أو أن يلبس عليها لباسا آخر. يعني لو وجد رجل كان عليه رداء ووجد بردا فلبس رداء آخر عليه، فحينئذ لا حرج عليه في ذلك ولا يعد هذا من محظورات الإحرام.
شاكر مقدم على الشيخ،
بارك الله فيك ووفقك الله للخير، ونشكرك على حسن تقديمك وحسن تلقيك للأسئلة، وأسأل الله جل وعلا لك ولفريق العمل من مخرج وفنيين التوفيق لكل خير، وبارك الله فيكم، كما أسأله جل وعلا للمتصلين وللمرسلين وللمشاهدين التوفيق والسعادة ورفعة الدرجة وعلو المنزلة وهناءة البال وسعة الرزق، كما أسأله جل وعلا لعموم المسلمين جمعا لكلمتهم وتآلفا لما بينهم وابتعادا عن المعاصي وعن الشرك وعن البدع بفضله وإحسانه، كما أسأله جل وعلا أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يجزيهم عنا خير الجزاء وأن يجعلهم موفقين في كل أمورهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. موعدنا معكم يوم الأحد إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أقبل يبين لك السؤال الخافي ويضيء دربك بالجواب الكافي.